مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين المعاملة. في هذه الحلقة الخاصة التي نفردها للحديث عن علامة من علماء المسلمين توفاه الله في هذا اليوم، إنه فضيلة الشيخ العلامة المحقق بكر
ابن عبد الله
أبو زيد. إنه فضيلة الشيخ العلامة المحقق فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد. لعل هذا الاسم غريبا على بعض المسلمين، ولكن ليس بغريب عن علماء المسلمين وطلاب العلم في العالم الإسلامي. فهذا الشيخ له من العلم ما يكفي كثيرا من الأمم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في عصر هذا اليوم توفي فضيلة الشيخ العلامة المحقق بكر أبو زيد بمدينة الرياض بحي العقيق بشمال غربي العاصمة الرياض. وقد حزنت الأمة الإسلامية جمعاء على رحيل هذا العلامة المحقق. ولعلنا في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن رحيل علامة محدث هو فضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمهما الله رحمة واسعة. وبداية أود أن أرحب لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أحمد سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الجليل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونحن في هذا الحدث الجلل، وفي الأسبوع الماضي تحدثنا عن علامة محدث وفضيلة الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف
رحمه الله
رحمة واسعة. واليوم نتحدث عن علامة محقق هو فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. هذا الرجل العلامة المحقق، هل لنا أن نتعرف عليه من خلال كلمات لكم عن شخصيته، لعل مشاهدي الأعزاء ممن لم يعرفوه ولم يسمعوا باسمه من قبل يتعرفوا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى كتب الفناء على جميع خلقه وكتب البقاء لذاته، فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وموت العالم انتقاص لأطراف الأرض، وانتقاص الأرض من أطرافها يعني نهاية العالم، ويعني ذهاب الصالحين وبقاء شرار الأمة في نهاية الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه الكريم، يقول في سنته المطهرة صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه، فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يذهب الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وبيّن أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة وما زكاة إلى آخر الحديث، وأن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء بداية ونهاية، وبداية كل أمة تكون بداية خير، ونهاية كل أمة تكون نهاية شر، إلا أن هذه الأمة المرحومة تميزت عن بقية الأمم من قبلها، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو قال: وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وموت العالم لا نقول أنه دليل على غضبة من الله عز وجل، ولكنه نذير شر وليس نذير خير، فإذا مات العلماء بقي أنصاف العلماء، ثم بقي أشباه العلماء، ثم لا علماء، حتى ينتهي أمر هذه الأمة كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن لبيد وهو في الصحيح أن هذا أوان يرفع فيه العلم، أوان يرفع فيه العلم، يعني ليحل الجهل محل العلم، فقال زياد بن لبيد: وكيف يرفع العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك زياد، يعني ثكلتك أمك يا زياد، قد كنت أحسبك من فقهاء المدينة. فهذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم، أي أن القرآن يبقى في آخر الزمان رسمه دون أن يكون جوهره معمولا به في قلوب العباد. وقد ابتلى الله تعالى الأمة في الحقبة الأخيرة بقبض كثير من علمائها، وكأنما يرسل الله تعالى نذيرا إلى هذه الأمة: أنني أبدأ بخياركم حتى يبقى شراركم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبدأ بخيارنا، والعلامة الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة لا نقول كان غنيا عن التعريف، فالغني عن التعريف هو الله عز وجل، ولكنه كان ملء السمع والبصر، كان كل العالم الإسلامي على اختلاف أقطاره وتباعدها يعرف العلامة الدكتور بكر أبا زيد، وكان لصيقا بشيخ الإسلام مفتي المملكة وعالم الأنام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه،
رحمه الله،
كان لصيقا به، يتحرك معه ويعقد معه المؤتمرات ويشاركه في الفتوى ويوقع على الفتوى بعد الشيخ، وله مواقف مشهودة هي في ميزان حسناته، ونسأل الله أن تكون في ميزان حسنات علمائنا جميعا. هذا الرجل الذي ترك بصماته على كتبه التي ألفها وعلى فتاوى اللجنة الدائمة التي شرفت بتوقيعه على الفتاوى التي وردت فيها، والتي ستظل باقية إلى أن يشاء الله رب العالمين تكتب له الحسنات حتى يجمع الله تعالى بيننا وبينه، نسأل الله أن يجمع بيننا وبينه في الجنة. هذا العلم لم يوفى حقه من كثير من المسلمين، وإن حق العالم أن يقدر حق قدره. في البداية والنهاية للعلامة ابن كثير يرحمه الله، أن عالما من العلماء في بغداد عطس، والعطسة توجب الحمد من بعدها وتوجب التشميت من بعد الحمد. فإذا عطس وقال الحمد لله قيل له يرحمك الله، فلما عطس قال له تلامذته يرحمك الله، فترحم عليه كل من سمع من يترحم عليه. سمع ناس بعد التلامذة سمعوهم يقولون يرحمك الله فقالوا يرحمك الله، وسمع من سمعهم يقولون يرحمك الله فقالوا يرحمك الله، فما زال الكلام يتردد حتى وصل إلى قصر الخليفة، والناس يرفعون أصواتهم بيرحمك الله يرحمك الله. هذا دليل على توقير العلم والعلماء، وعلى أن للعالم فضلا يجب أن ينزل المنزلة اللائقة به. ونحسب أن العلامة بكر بن عبد الله أبا زيد من هؤلاء، أسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، اللهم آمين.
آمين.
وقد فوجئت كما فوجئ السيد رئيس القناة حفظه الله، وكما فوجئ كل أهل العلم بموت هذا العالم الكبير دون أن يكونوا قد أعدوا له ترجمة أو أعدوا له كلاما يقال في حقه. وأذكر أنني كنت في أمريكا فالتقيت بالعلامة الدكتور عبد الكريم العجلان والدكتور صالح اللحيدان ابن شقيق العلامة الكبير صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، حدثونا عن العلامة ابن باز رحمه الله، وعن العلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وعن الشيخ بكر، فكان مما قال هذان العلمان إن بكر بن عبد الله له كتاب وله كتب وله مواقف تحسب في ميزانه، فقد سار على ضرب الإمام أحمد بن حنبل في الذب عن أهل السنة وفي قمع البدع وأهلها، له موقف لعلي أذكره في آخر الحلقة إن شاء الله عز وجل حينما يعني يأذن لي الأستاذ الكبير محمد بليغ حفظه الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
فضلت الشيخ، يعني هل تظن أن قبض العلماء وكثرة موت العلماء في هذه الآونة هو دليل على اقتراب الساعة أو هو دليل على اقتراب الفتن؟
نعم، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن من أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات، إن من علامات الساعة أن يرفع العلم. ورفع العلم كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، يعني حتى إذا قبض الله العلماء جميعا ولم يبق منهم عالما، أخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلت هذه الرؤوس فأفتوا بغير علم، فضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية رفع العلم: وإن بقي المصحف بين الأمة موضوعا للتبرك وللحلف دون أن يكون معمولا بما فيه، أو أن يحقق فيه قول الله تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. نعم، إذا رفع العلم فشى الجهل وشرب الخمر، ولم يجد الناس رادعا يردعهم عن شربه، لم يجد الناس من يقول لهم زاجرا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر إن الخمر حرام.
استأذنك فضيلة الشيخ في هذا الاتصال، ثم نعاود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في حضرتك وفي الشيخ يا رب، إن شاء الله يا رب. الله
يجزاكم الله خيرا.
تفضل. ربنا يخليك يا رب. أسأل حضرتك، أنا سمعت كلمة اسمها شمر في طالب الجنة، عايز أعرف يعني إيه شمر في طالب الجنة؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
شمر في إيه؟
شمر في طالب الجنة.
في طالب
الجنة.
نعم. السؤال شيخ تقول: ما المقصود بشمر في طالب الجنة؟
يعني لعلها لم تقرأ العبارة قراءة سليمة.
نعم.
يعني شمر في طلب الجنة.
نعم بالضبط كده شيخ.
نعم
أكيد هي تقصد كده.
شمر في طلب الجنة، يعني سأل بعض أهل العلم بعض طلبة العلم.
نعم.
قال: إذا أردت الوصول إلى الجنة فاعلم أن الطريق إلى الجنة مليء بالأشواك، فإذا كنت ستسير في طريق مليء بالأشواك فماذا أنت صانع؟ قال: أشمر وأمشي. قال: هكذا فافعل، شمر وامشي، يعني ترفع عن هذا الشوك الذي يعتريك، وهي المشاكل والأعراض التي تعترض الإنسان في طريقه إلى الله، لا تقف عندها، إنما أنت سائر إلى الله عز وجل، فسر ولا تتوقف، ولا تستهوينك الدنيا، ولا تتعلقن بك سفاسف الأمور حتى تقف عندها وتنسى المطلوب. فشمر في طلب الجنة. ومن خاف، أي من الله عز وجل، أدلج، أي سار بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فهذا معنى شمر في طلبك للجنة، أو والله أعلم.
بارك الله فيك،
الله يكرمك.
ونعود إلى ما كنا نتحدث.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، أي رجل، يعني يكون مقياس الرسم أو النسبة، نسبة الرجال إلى النساء 1 إلى 50. كلهن يسرن وراء هذا الرجل كما تسير ذكور النحل خلف الملكة. يعني كل من الذكور يريد أن يكون صاحب الشرف في تلقيح الملكة، وكذلك كل الخمسين امرأة كلهن أو كل منهن تريد أن تكون صاحبة الشرف وصاحبة النيل بهذا الرجل. وهذا يكون في آخر الزمان، ونعوذ بالله أن ندرك آخر الزمان أو أن يدركنا آخر الزمان. العلامة بكر بن عبد الله له مؤلفات شرفنا بها.
اسمح لي فضيلة الشيخ أن أقرأ بعض ترجمة عن فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. فالشيخ أبو بكر رحمه الله رحمة واسعة، والذي توفي عصر هذا اليوم ودفن بعد أن صليت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء بمسجده، مسجد بكر أبو زيد بمدينة الرياض بحي العقيق شمال غربي مدينة الرياض، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الشيخ العلامة المحقق بكر ابن عبد الله أبو زيد هو الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد، القبيلة القضاعية المشهورة في وسط نجد،
بني قضاعة.
نعم. وهو من مدينة شقراء ثم الدوادمي، حيث ولد فيها في أول شهر ذي الحجة عام 64,300 من الهجرة. نشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة ونسب. درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكمل دراسته في مدينة الرياض، ثم واصل جميع مراحل التعليم الابتدائي في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء. وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم على عدد من المشايخ، فأخذ اللغة العربية عن فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقاما بشرحها. وقد انتفع انتفاعا بليغا في رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عام 83,300 للهجرة، حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ. ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام. ولازم أيضا شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من آداب البحث والمناظرة، وأيضا وعلم النسب من كتاب ابن عبد البر. وقد أثر فيه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تأثيرا بالغا، حبب إليه النظر في لسان العرب وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه. ويعني استسمحك أن يعني تستكمل معنا تعريف بهذا الشيخ، ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. أنا كنت عايزة أسأل عن في آية في القرآن الكريم بتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآية أخرى بتقول إن الله يغفر إلا أن يشرك به. فكيف الآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والآية الثانية إن الله يغفر إلا أن يشرك به؟
بارك الله فيك. سيجيبك فضيلة الشيخ. نعم.
الآية أولا إن الله لا يغفر أن يشرك به.
أن يشرك به.
نعم.
السؤال الثاني، ما الأثر المترتب على إن الزوج لو قال لزوجته يعني تحرمي علي لو فعلت كذا، سواء كانت نيته القصد بالطلاق أو مثلا بقصد التهديد أو الوعيد يعني.
نعم.
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة قيام الليل، يعني سمعت إن الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان بيصلي قيام الليل بعدد 11 ركعة، فهل يجب إن إحنا نصليها 11 أو ممكن نصليها مثنى مثنى مثنى، أو يجب إن هي تبقى عدد فردي؟ والركعة الأخيرة هل هي ركعة قيام الليل عادية، أو الركعة الأخيرة بعد المثنى خمس مرات هي ركعة الوتر؟
بارك الله فيك. سيجيبك فضيلة الشيخ على هذه الأسئلة إن شاء الله. فانتظرينا وستسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
نعم.
فضلت الشيخ هي يعني التبس عليها الأمر في الآية، ولكن هي ترى أن الآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا، والآية الأخرى إلا أن يشرك به، فهل هناك تعارض في الآية هي تقصد؟
الأصل أن الله تعالى قال في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
فكل ما دون الشرك والكفر والنفاق، فالنفاق كفر، والكفر والشرك غير مغفورين لو مات صاحبهما أو مات صاحب الشرك أو صاحب الكفر على كفره أو شركه، فلو مات على هذا لا يغفر له. فالله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك والكفر إذا كان ذلك قبل الموت. فقد كان كثير من الصحابة على الشرك ثم دخلوا في الإسلام فغفر الله لهم الشرك، وقد كان بعض الصحابة على الكفر ثم ترك الكفر ودخل في الإسلام وحسن إسلامه فغفر الله له الكفر.
الشيخ، هل هنا المقصود بالغفران هو بعد الموت؟ يعني إذا مات على شركه فلا يغفر له.
نعم.
أما إذا كان مشركا وأسلم وحسن إيمانه فيغفر له.
في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. وأن الله تعالى يغفر الشرك والكفر إن تاب صاحب الشرك وصاحب الكفر وهو في الدنيا، فإن مات مشركا أو مات كافرا فقد حرم شفاعة الله وشفاعة الشافعين وخلد في النار إلى أبد الآبدين. أما من مات ولو مات مصرا على ذنب من الكبائر دون الشرك والكفر، فأهل السنة يعتقدون أنه من أهل المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة. أما إذا مات مشركا أو كافرا أو منافقا خلاص، هذا الذي قال الله تعالى عنه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك والكفر إذا تاب صاحب الشرك والكفر والذنوب قبل الموت. أما إذا مات مصرا على كل الذنوب غير مستحل لها، غير أنه لم يمت مشركا ولا منافقا ولا كافرا، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر فيهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، فإن عفى عنهم فبفضله وإن عذبهم فبعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
شيخ، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضل.
حضرتك ورحب بفضيله الشيخ،
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
نشكر الاستاذ وسام ان قدم لنا النماذج المشرفه اللي احنا بنستمع ليها الان.
جزاك الله
على قنوات على قناه الحكمه من اول اليوم لاخره، يعني
جزاك الله خيرا.
نشكر والله وبندعو له بالليل وبالنهار وبندعو لحضراتكم جميعا.
الله متقبل. جزاكم الله خيرا.
طبعا القلب يعني يدمى والله لفقدان الشيخ بكر ابو زيد
رحمه الله،
والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، يعني وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يدخلهم الجنه وان يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
يا شيخ، حضرتك في يعني تاجر بيتاجر في سلعة معينة.
نعم.
فالسلعة دي قد يعني في السنة ممكن تبقى نادرة شوية في السوق.
نعم.
فبيجي مثلا واحد يديله مثلا مبلغ 100 جنيه بيشتري منه مثلا 10 مثلا لتر مثلا من السلعة دي المعينة، والمفترض انها مثلا عسل، يعني زي ما بيحصل عندنا هنا. بيديله مثلا 1000 جنيه بيشتري منه 10 لتر عسل مثلا، 10 قنطار عسل، فاللتر بيبقى على 10 جنيه في الفترة دي اللي هو بيشتري منها. بعد كده بيحصل في فترة من الفترات ان العسل ده بيشح من السوق وسعره بيرتفع، هو لما اداله الفلوس الاول وحاول يشتري منه او حب يشتري منه يعني قال له خليني العسل عندك ما استلمش نعم. السلعه اللي هي هيشتريها بعد كده حضرتك العسل بيرتفع ثمنه فبيقول له اديني العسل طبعا العسل في السوق مش موجود وسعره مرتفع فبيقول له طب اديها لي فلوس
تمام بارك الله فيك
حضرتك معايا شيخ أيوة انا ولا اقولها ثاني
لا واضح
واضح يا سيدي بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ نجيبه على هذا السؤال لأنه يحتاج إلى جواب بدايته
يعني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وبيعك لم يتم ودفعك المبلغ ليس دليلا على إتمام الشراء إنما لابد من نقل السلعة من مكانها إلى مكانك وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى السلعة من بائعها أخذ السلعة وأعطاه ظهره ومشى 4 خطوات أو يزيد قليلا ثم يعود فيسأله البائع لما فعلت هذا يقول حتى نكون قد تفرقنا وحتى يكون قد تم البيع فأنت دفعت المال ولم تتسلم السلعة فإن أردت السلعة بعد غلو ثمنها فلتشتريها بسعر اليوم فلتشتريها منه بسعر اليوم أو تأخذ مالك الذي كان لك عنده فإن دفعت المال وأخذت العسل أو البضاعة ووضعتها عندك وفي اليوم التالي غلا ثمنها فأصبح 10 أضعاف فلك هذا الربح ولا حرج عليك ولكن احذر من الاحتكار احذر أن تجمع السلعة من السوق وأن تضعها عندك حتى يغلو ثمنها ثم بعد ذلك تبيع فهذا احتكار والاحتكار حرام والله أعلم
بارك الله فيك الشيخ نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل على المتصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي
أهلا وسهلا
نعم
السلام
عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
لو سمحت أنا عندي بس رضاء من القنوات الدينية
تفضل
مش ولا عايزين بس تشوفوا العلوة بتاعت الاسكندرية
إن شاء الله لا كيف تقول ذلك وهناك على قناة الحكمة وشاشتها الكثير يعني من علماء الاسكندرية يعني ومن علماء مصر جميعا ومن كل أرجاء الأرض والعالم الإسلامي وقريبا ستلتقي بعلماء كثر بإذن الله تعالى من كل أنحاء مصر ومن كل أنحاء العالم الإسلامي فضيلة الشيخ وقبل أن نتحدث عن الأسئلة التي وردت إلينا ونجيب عنها نعود إلى ما كنا نتحدث فيها عن ترجمة لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة والذي تخرج من كلية الشريعة عام 88 و300 من الهجرة واختير للعمل للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة الكبرى ثم أيضا عين مدرسا بالمسجد النبوي الشريف فدرس فيه الفرائض والحديث واستمر حتى عام 400 ثم عين بعدها بسنة وكيلا لوزارة العدل واستمر في الوكالة حتى عام 1300 من الهجرة وعين عضوا بمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة ثم ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعين رئيسا له عام 1400 حتى تاريخه يعني حتى وفاته وعين أيضا عام 1400 عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي وكما عين عضوا في هيئة كبار العلماء في عام 1300 وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأثناء عمله في القضاء واصل دراسته فحصل على الماجستير والدكتوراه وله العديد من المؤلفات منها ابن القيم حياته وآثاره وموارده والكثير في الحقيقة من المؤلفات القيمة ولقب هذا العالم العلامة بابن قيم عصره هل لك فضيلة الشيخ أن تحدثنا عن بعض مؤلفات فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة
جزاك الله خيرا للشيخ بكر رحمه الله كتاب يسمى كتاب التعالم. التعالم، والتعالم هو ادعاء العلم، فهو يحذر طالب العلم من أن يكون متعالما. وذكر فيه فصولا وأبوابا لا يتسع المقام لذكرها، ولعل الله تعالى أن ييسر لنا لقاء بعد ذلك نتكلم حول هذا الكتاب، وهو نذير لطالب العلم أن يتحلى بإخلاص النية وبحسن التوجه إلى الله عز وجل، وألا يتصدر قبل أن يتأهل، يعني ألا يضع نفسه في موضع الصدارة إلا بعد أن يكون قد امتلأ أو قد حشى عقله وقلبه علما، حتى يستطيع بعد إخلاص النية أن يؤدي هذا العلم الذي هو وراثة النبي صلى الله عليه وسلم. للشيخ رحمه الله كتاب يسمى حلية طالب العلم، حلية ما يتحلى به طالب العلم، تكلم فيه عن ما يجب وحذر فيه مما لا يجب، ولأن المقام لا يتسع أيضا، يعني لا نستطيع أن نتحدث إلا عن بعض،
نأخذ بإجاز بعض هذه العناوين ونتحدث عنها بإجاز إن شاء الله.
له كتاب أيضا يسمى الخطاب الذهبي، الخطاب الذهبي، وهو الذي أرسله إلى عالم من العلماء ليس مصريا، كان يلمز بعض أهل العلم في كتبه، واشتهر بذلك أنه يعني كان سيفا مسلطا على كثير من أهل العلم، ثم كتب كتابا يذم فيه واحدا ممن ينتسبون إلى العلم، وأراد من الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله أن يكتب له مقدمة في هذا الكتاب حتى يعني يتوجه بها هذا الشيخ. والشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله كان أستاذا على هذا الشيخ الذي جاء بالكتاب ليكتب له الشيخ بكر المقدمة، فقال له أرجو المعذرة فأنا لا أكتب مقدمة إلا بعد أن أقرأ الكتاب. قال فحوى الكتاب؟ قال دعك من فحوى الكتاب، أنا أحب أن أقرأ الكتاب بنفسي. فلما قرأ الكتاب أرسل بدلا من المقدمة رسالة لو أنني قرأتها تحتاج إلى ساعة، يعني فحواها أنك تعجلت وأخطأت وما أحسنت وما ينبغي عليك أن تكتب ما كتبت، فإن الرجل قد يكون حسن النية وقد يكون، وللرجل كتب ينتفع بها الناس في كل مكان بل يعول كثير من أهل العلم عليها، فما الذي حملك على هذا؟ ثم ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في صحيح مسلم، والذي يقول ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وكان يحذر رحمة الله عليه من الخلاف. ومما يذكر من تواضعه رحمه الله تعالى أنه كان يتواضع لتلامذته ويخاطبهم، يقول يا شيخنا، لواحد هو من طلبته وهو الذي حدثني، وكان في ضيافتي في القاهرة فضيلة العلامة الدكتور سعيد ابن مسر، حدثنا قرابة الساعة في بيتي عن العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، وعن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعن الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله، وعن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. ثم بعد أن انتهى اللقاء أحسست أنني أخطأت خطأ كبيرا ما كان يجب أن أخطئه، وهو أنني نسيت أن أسجل هذه المحاضرة، فقلت ليتني فعلت. قال هذا قدر الله عز وجل، لو شاء الله أن تفعل لذكرك ولفعلت. فله من الكتب بعد كتاب المطلب الذهبي الخطاب الذهبي كتاب تذكير الأمة بحقوق الراعي والرعية، تذكير الأمة بحقوق الراعي والرعية، يذكر الراعي بحقوق الرعية ويذكر الرعية بحقوق الراعي، كما يذكر العالم بحقوق الأب على أولاده وبحقوق الأولاد على آبائهم. فذكر في هذا الكتاب حدودا يجب أن يقف الرعاة عندها لا يتعدونها، وحدودا يجب أن يقف عندها الرعية فلا يتعدونها حيال الراعي، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود
صلى الله عليه وسلم
قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. ويقول أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لأصحابه: كيف أنتم إذا كان فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها؟ قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا أنتم، فإذا أقيمت الصلاة فصلوا معهم فهي لكم نافلة. فلما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث قام رجل وقال: لقد حيرتمونا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة ثم بعد ذلك تأمرنا بالصلاة وحدنا وهي صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك نصلي معهم وتكون الصلاة نافلة؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الشيخ، إن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، إن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فلو كنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، وإن كان معك نفر قليل فأنتم الجماعة، أعني أنتم أهل الحق. وكان الشيخ بكر رحمه الله يعني كان يذكرني بقول أبي بكر رضي الله عنه وبقول عمر رضي الله عنهما: رحم الله الحق لم يدع لي صاحبا. يعني إذا قال الرجل الحق كره كثير من الناس هذا الحق، وصاروا شانئين لقائل الحق، يعني لا يحبونه لأنه دائما ما يجهر بالحق. للشيخ بكر رحمه الله كتاب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، وتصنيف الناس إنما يجب أن يكون على علم، ويجب أن يكون مصحوبا بالإخلاص، وأن يكون مصحوبا بالتجرد لله عز وجل، أنه يشهد على أبيه ما دام مخطئا، ويشهد لعدوه ولو كان مصيبا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الروم بعض الصفات التي يجب على المسلمين أن يتحلوا بها، أنهم أحلم الناس بعد فتنة، وأنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأنهم أرحمهم باليتيم والمسكين والأرملة، وأنهم أوقفهم في وجوه الملوك إذا ظلموا، يعني يوقفون الناس عند حدودهم حتى ولو لم يكونوا على الإسلام. لم يخف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض محاسنهم، إنما ذكرها. المهم،
لقد قرأت عن فضيلة الشيخ العلامة المحقق بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة أن له من المؤلفات ما يزيد عن 60 مؤلفا، كلها تمتاز بدقة البحث وجزالة الأسلوب. ولأن الوقت يداهمنا كثيرا ونحن نتحدث عن ترجمة لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، وأعلم وسأعلن للسادة المشاهدين كما أعلن من قبل أخي وسام عبد الوارث في برنامج حوار مع الشباب مع فضيلة الشيخ محمود المصري حفظه الله، أن يوم الجمعة الخميس إن شاء الله سيقوم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بترجمة شاملة
لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. فضيلة الشيخ، وحتى يعني نعطي للمشاهدين فرصة ونجيب على أسئلتهم واستفساراتهم، أستأذنك في أن نجيب على بعض الأسئلة.
كم بقي؟
كم بقي من الوقت أستاذ محمد؟ يعني هو يستعجلني بعض يقول يعني 3 دقائق.
طيب، من مؤلفات الشيخ كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، يحذر فيه من تفرق الأمة وتشرذمها.
نعم.
وله كتاب مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصلاة وخارجها.
نعم.
حكم دعاء ختم القرآن داخل الصلاة وخارجها، انتهى فيه إلى أنه لا دليل على الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة.
نعم.
لا دليل على دعاء ختم القرآن بعد الانتهاء من الصلاة في الصلاة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا انتهى من الصلاة جمع أهله، إذا انتهى من ختم القرآن جمع أهله ودعا، أهله ودعا، إذا هذا في البيت. وكان رحمه الله تعالى له كتاب درء الفتن، درء الفتنة، كان مقسما إلى أبواب، في التحذير من الفتن، وفي العمل بفصال الإسلام، وفي بيان حقيقة الإيمان، وفي بيان من ضل في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وفي الأصول والضوابط في مسألة التكفير، في أنواع الكافرين وكفرهم، وتذكير الأمة بحقوق الراعي والرعية. هذه فصول الكتاب وتحتاج إلى بيان كثير، ويعني كما تفضلت حضرتك وقلت إن الحلقة تكاد تكون انتهت، فلا يسعني إلا تلقي هذه الأسئلة، وجزاك الله خير.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ومن الأخت المتصلة التي سألت عن ما هو أثر قول الزوج تحرمي علي.
إذا قال الزوج لامرأته أنت علي حرام، فهذا ظهار يلزم منه حين العودة صيام 2 شهرين متتابعين إن كان قادرا، وإن كان قادرا فلا يجوز له أن يطعم، فإن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا ذلك قبل جماعها. قال الله تعالى من قبل أن يتماس، والتماس هو الجماع. وإن قصد بالتحريم الطلاق، إن قال أنت محرمة علي يقصد بها الطلاق فهي طلقة، ويلزم لإعادتها أن يقول أرجعتك إلى ذمتي، أو أن يباشرها حتى يعرف أنه قد ردها. فإن قصد الطلاق قال لها أرجعتك إلى ذمتي، وإن قصد الظهار فقبل التماس لا بد من صيام 2 شهرين أو إطعام 60 مسكينا إذا عجز عن الصيام.
نعم، بارك الله فيك.
الله يكرمك
فضيلة الشيخ. وهي أيضا نفس السائلة تسأل عن القيام في الليل، وهل هي 11 ركعة ولا كم عدد الركعات في القيام، وهل الركعة الأخيرة هي ركعة الوتر أم أنها 3 ركعات؟
في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فعلم أن 3 هنا هي الوتر.
نعم.
وهذه 4 وتلك 4 لو أننا صلينا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطاق الكثير منا. نعم. فقد قال بعض الصحابة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالبقرة، قلت يركع في ثلثها فلم يركع، في نصفها، في ثلثيها، في آخرها، فدخل في سورة النساء. قلت يركع في ثلثها فلم يركع، في نصفها، في ثلثيها، في آخرها، فدخل في سورة آل عمران. قال حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هذا الأمر سوء؟ قال هممت أن أجلس في الصلاة. الأمر سوء أن يجلس؟ ولو أن واحدا صلى بربعين في ركعة في ليلة لما وسع الناس إلا أن يضربوه بعد الانتهاء من الصلاة. فإن صلينا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك أمر نسأل الله أن يعين عليه، والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذه الأخت من الجزائر
بداية تريد منكم الدعاء لها بالذرية الصالحة.
أسأل الله أن يمن عليها بالذرية الصالحة.
آمين.
وعلى المسلمات.
آمين. تقول أنها يعني زوجها اشترى سيارة بفوائد، وذلك لسماعها أو نقل إليها أن أحد المشايخ في إحدى القنوات الفضائية أباح شراء السيارة بفوائد، فاشترت على هذا الأساس، ثم علمت من قناة الحكمة ومن غيرها من القنوات أن يعني هذا الأمر يعد ربا، فماذا تفعل؟
البيع بالتقسيط أصلا حلال، إلا أن هناك بيوعا تدخل في هذا البيع بالتقسيط تجعله حراما، كأن يقال هذه السيارة ب50,000 وبفائدة 7% أو بفائدة مركبة، لكن لو أنها ب50 والفائدة سترفع ثمنها إلى 70، لو أن صاحب المعرض قال هذه السيارة ب75 بزيادة 5,000 على الفوائد على السعر، واشتريتها ب75 مرة واحدة فدفعت 20 وأبقيت الباقي في كل شهر 1,000 أو يعني كما اتفقنا، لما كانت حراما. لكن يعني ضرورة إدخال الفائدة الربوية أو المركبة أو الكذا هي التي تجعل هذا البيع حراما.
وتحديد الفائدة. بارك الله فيك.
بارك الله.
أيضا هي تريد أن تحج ولديها بعض الحلي الذهبية، ولكنها لا تكفي إلا لحجها هي دون زوجها، وزوجها لا يستطيع أن يعني يحج معها، فبذلك فليس لها محرم، فماذا تفعل؟
إذا كانت تملك نفقة الحج ولا تملك نفقة المحرم فهي غير قادرة،
نعم،
لا حج عليها. وإن أرادت من باب الورع أن تكلف رجلا حج عن نفسه من قبل أن يحج بما في يدها من حلي نيابة عنها لأنها عجزت عن الحج لأنها لا محرم ولا يستطيع المحرم أن يخرج معها، هذا من باب الورع، وإن لم تفعل فلا حرج عليها فليست قادرة. فمن شروط الحج للمرأة أن يكون معها محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 ليال إلا ومعها ذو محرم مسلم.
بارك الله فيك.
الله
تقول السائلة من الأردن، الأم تميز بين الأولاد، الأم تميز بين الأولاد بل والأحفاد، يعني فما يجب عليهم تجاه هذه الأم؟
يعني عفى الله عنها، يعني هي جهلت أبسط الأمور أنها سترحل عن هذا العالم وتترك الحقد والضغينة والسخيمة بين الأولاد والأحفاد.
نعم.
فإن العين تكره من يميز عنها أو يميز عليها.
ماذا يفعل فضل الشيخ؟
وهي مطالبة أن تحسن بين أولادها وأن تعدل بين أولادها، وإلا جاءت يوم القيامة ظالمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضرته الوفاة جار في الوصية فكان من أهل النار. فهذا جور، وكما في حديث النعمان بن بشير أن أباه أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتنازل له عن عبد له، وأراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألكل أولادك مثل ذلك؟ قال لا، قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، والجور هنا هو الظلم. فأقول للأم اتق الله واعدلي بين أولادك وبين أحفادك، حتى إذا رحلت عن هذا العالم تركت الأخوة والمحبة والإخاء بين الأولاد وبين الأحفاد. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذه فتاة عمرها 18 سنة يمنعها والدها من الذهاب لأقارب أمها، يعني وهي تطاوعه في الحقيقة، ولكن تقول أنها متألمة، فهل هي قاطعة رحم وهل تذهب بدون علم والدها؟
إنما يكفيها أن تتصل بالهاتف وأن تسلم على أمها وأن تقول لها إن طاعة الزوج واجبة. صحيح أنها طاعة في غير معروف، ولكنني أحمل زوجي هذا الإثم، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل.
في الحقيقة إنه الأب، الأب
الأب هو الذي يمنع
ابنته من أن تتصل بأقارب أمها، ويعني هي تظن أنها قاطعة للرحم بذلك.
يعني إذا كان أقارب أمها ممن يستحقون ألا تتصل بهم فلا يجب عليها أن تتصل بهم، فقد يمنعها لأن اتصالها بهم يشينها في عرض أو في سمعة أو كذا. فإن كان ذلك كذلك فهو محق وهي لا تتصل. إنما إن كان لمجرد القطيعة أو لمجرد سوء تفاهم بينهم فهي تطيعه ظاهرا وتتصل بهم بالهاتف وتعتذر إليهم أنها يعني لا تريد أن تخرج عن طاعة أبيها ولا تريد أن تقطع رحمها رحم أمها، فهي يعني توائم بين الأمرين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا هو السؤال الأخير، يقول أنه يعمل في الزراعة بقرية سياحية، فهل أجره حلال؟
يعمل في الزراعة بقرية
سياحية، يعني الجنيني في قرية سياحية، فهل أجره حلال؟
يعني هو لا يعمل في شيء محرم.
نعم.
ولكن يعني ينبغي أن يستخدم هذه المهنة في شيء آخر. يعني إذا كان مهندسا زراعيا فيعني الأراضي كثيرة يذهب إلى
صحيح. ختام هذه الحلقة من برنامج الدين المعاملة الذي حللت عليكم ضيفا،
جزاك الله خيرا،
أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة المباركة، وجعلها الله خالصا في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى. كما أشكر أعزائي المشاهدين على حسن متابعتهم لهذه الحلقة من برنامجهم الدين المعاملة، وأستأذنكم أعزائي المشاهدين في أن أختم هذه الحلقة بالدعاء لفضيلة الدعاء معنا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحم عبدك الشيخ بكر بن عبد الله أبا زيد.
آمين.
اللهم ارحمه رحمة واسعة.
آمين.
اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قه فتنة الممات. اللهم قه فتنة الممات. اللهم قه فتنة الممات. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اجمعنا بهم في الجنة وألحقنا بهم في الجنة على خير. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Yeah.